الرابع عشر التصريح بلفظ الأين كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته وأفصحهم بيانا عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه أين الله في غير موضع. الخامس عشر ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات فقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني ومن أثبته فهو موسوي محمدي. السابع عشر إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرار. الثامن عشر النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب فلا يرونه إلا من فوقهم كما قال صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم استطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم ثم قرأ قوله تعالى سلام قولا من رب رحيم ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم. رواه الإمام أحمد في المسند وغيره من حديث جابر رضي الله عنه. ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية ولهذا طرد الجهمية الشقين وصدق أهل السنة بالأمرين معا وأقروا بهما وصار من أثبت الرؤية ونفى العلو مذبذبا بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو 1000 دليل فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك.
قال الشارح رحمه الله تعالى الرابع عشر التصريح بلفظ الأين فقول أعلم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأنصحهم لأمته وأفصحهم بيانا عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه أين الله. واعتقاد أن أين الله تدل على الباطل اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قال باطلا في حق الله. وهل يسوغ لمسلم أن يتهم رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال باطلا في حق الله تعالى؟ يجعلون أين كالسؤال عن الله بكم ومتى. وهذا لا يسوغ وهذا لفظ وارد. أما السؤال عن الله بكم وكيف ومتى هذا شيء غير وارد. وإن كان قال ما ورد في كتب أهل الكلام على طالب العلم أن يستحضر جواب ذلك لكن جعلوا أين من قبيل متى وكم وكيف خلط بين ما هو صحيح وبين ما هو باطل وعدم احترام لكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهو الذي قال كما تقدم للجارية أين الله ولا يجوز التوقف بعد ذلك. لو قلت الآن لإنسان غافل عن هذا العلم لو قلت له أين الله استعظم ذلك واستنكر كيف تقول أين الله. وهذا من الجهل بالسنة. الدارس للسنة والفاهم لطريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يستنكر. أولا لأنه غير مستنكر للعلو لأن استنكار أين تأتي من استنكار العلو. من يؤمن بعلو الله تعالى لا يستنكر لفظة أين يسأل ولا يبالي. الشهادة شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال إن ربه في السماء في نفس القصة كون النبي عليه الصلاة والسلام يشهد لها بالإيمان، ويأتي الخلف وعلى الأصح الخلف، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، وكل من يأتي بعد الأولين ويخلفهم في شر وصفهم خلف ليس بخلف، ولبذة الخلف فيه تساهل، وإلا هؤلاء وصفهم أنهم خلف. ويأتي الخلف فيقول أين غير جائزة، والجواب بأنه في السماء أشد، إنكار صريح لما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. السادس عشر إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى، فهو يدعي أنه ربهم ويسمي رب العالمين إله موسى وهو إلههم جميعا، لكن قال للقوم ما علمت لكم من إله غيري، فاستخفهم فأطاعوه. لذلك يقول موسى يدعي أنا ربه في السماء، أريد أن أطلع إلى السماء بالسلم لأكذب موسى. لذلك يقول الشارح تعليقا على هذا فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني. هل أحد من الجهمية أثبت العلو؟ لم يثبت. أقربهم الأشاعرة كلهم نفوا، سواء كان تحت متسترين تحت التأويل أو باسم النفي، الصرحاء منهم نفوا نفيا كالمعتزلة، والأشاعرة تستر باسم التأويل يجب تأويلها بالقهر والسلطان. ومن أثبته فهو موسوي محمدي وهم أتباع السلف، السلف وأتباعهم، السلف الأول من الصحابة والتابعين، والسلفيون المعاصرون التابعون لهم، لأن لفظة السلف كما تقدم إما أن تعتبرها باعتبار تاريخي وهم الصحابة والتابعون، أو باعتبار الاعتقاد وهم كل من نهج منهج الكتاب والسنة. إخباره صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج، يأتي إلى موسى فموسى ينصحه بأن يرجع إلى ربه فيطلب التخفيف، فيرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المكان الذي خاطبه الله فيه، إلى مكانه أي إلى مكان الرسول، المكان الذي كان فيه عندما خاطبه الله وأوجب الله عليه 50 صلاة، يرجع إلى هذا المكان فيطلب التخفيف فيخفف عنه، بعد التخفيف ثم يرجع إلى موسى وموسى ينصحه مرة أخرى فيرجع. هذا التردد دليل على إثبات العلو، إثبات علو الله تعالى بأنه فوق ذلك المكان، وليس الله في مكان. والعجب كل العجب، القوم يقولون هو في كل مكان، ونحن نقول فوق جميع الأمكنة، مع ذلك يتصف أو يصفون من ينفي المكان ويثبت العلو بأنه مشبه ومجسم وجاعل لله تعالى في مكان، فينسون أنفسهم أو يتناسون وهم القائلون في كل مكان. من أولى الناس بالتشبيه أنه مشبه؟ من يقول إنه في كل مكان لأنه شبه بالمخلوقات الموجودة في كل مكان، في السماء، في الأرض، تحت تخوم الأرض في كل شيء، شيء لا يليق بالله تعالى، ومع ذلك يرمون بدائهم غيرهم، رمتني بدائها وسلتي، الله المستعان. فيصعد إلى ربه، المراد إلى ربه، إلى المكان الذي سمع فيه كلام ربه، لأنه صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان خوطب فسمع كلام الله ولم يره على الأصح، يرجع إلى ذلك المكان فيطلب التفسير ثم ينزل. ولا ينبغي أن يتبادر إلى الذهن بأن الله سبحانه وتعالى في ذلك المكان، الله فوق جميع الأمكنة، ولكن قد يقرب إليه من شاء من عباده كما شاء، وقد يقرب هو سبحانه ويدنو من بعض عباده كيف شاء، على الكيفية التي لا نعلمها ولا نحاول علم ذلك، لأنه علم طوي عنا. الثامن عشر، النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له سبحانه وتعالى من الكتاب والسنة، أحاديث الرؤية وصفها أهل العلم أنها بلغت حد التواتر اللفظي. وإذا أردت أن تحقق المسألة ارجع إلى أحد الأرواح، إلى بلاد الأفراح، للعلامة ابن القيم رحمه الله. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، كرؤية القمر وكرؤية الشمس. ما معنى هذا التشبيه؟ تشبيه الرؤيا بالرؤية. الرؤية ليست صفة الله، ليست من صفات الله، من صفات العباد. رؤيتهم القمر والشمس من صفاتهم، ورؤيتهم لرب العالمين من صفاتهم. إذا شبهت صفتهم بصفتهم ليس في ذلك تشبيه رب العالمين لا بالشمس ولا بالقمر، وهو لا يشبه شيء ولا يشبهه شيء، لكن تحصل للعباد رؤية واضحة حقيقية، كما أن رؤيتهم للقمر رؤية حقيقية وواضحة لا يحصل فيه ازدحام ولا تضرر، كذلك تقع للعباد المؤمنين بالرؤية، تقع لهم رؤيتهم لرب العالمين بطريقة واضحة لا لبس فيها ولا غموض ولا زحام، رؤيا حقيقية. هذا معنى الحديث. فلا يرونه إلا من فوقهم كما يخافونه من فوقهم، ويعلمون أنه فوقهم كذلك يرفعون أبصارهم ويرونه من فوقهم سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور، إلى آخر هذا الحديث، تقدم غير مرة وحكم عليه من الناحية الصناعية أنه ضعيف، ولكن تقدم أن قلنا إنه صحيح من حيث المعنى، تشهد له أدلة من الكتاب والسنة. ثم قال الشارح: ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية، لذلك بادرت المعتزلة إلى إنكار الرؤية، لأنهم ينكرون العلو. جمعوا بين إنكار الرؤية وإنكار العلو، ولهذا طرد الجهمية الشقين، أي إنكار الرؤية وإنكار العلو. هذه الجهمية الصريحة، وهناك جهمية متلونة، جهمية تحاول أن تثبت رؤية من غير مقابلة. من هؤلاء؟ الأشاعرة. لبدة الجهمية في اصطلاح السلف تطلق على كل من ينكر صفة ولو صفة واحدة، اي على من لا يثبت الصفة اثباتا حقيقيا. لذلك هذا الوصف احيانا يجر ذيله على الاشاعرة، والاشاعرة لم يصرحوا بانكار الرؤيا، يؤمنون بالرؤيا لكن بطريقة واصطلاح خاص بهم لم يسبقوا اليه. قالوا يرى من غير مقابلة، كأنهم بشطارة يريد أن يجمعوا بين نفي العلو وإثبات الرؤيا، بينما لا يمكن الجمع بينهما. أي الجمع بين إنكار العلو وإثبات الرؤيا غير ممكن بطريقة معقولة إلا بتكلف. لذلك المعتزلة لم يتكلفوا لما أنكروا العلو، أنكروا الرؤية. والأشاعرة أولوا نصوص العلو ولم يثبتوا العلو الحقيقي لله تعالى، ومع ذلك حاولوا أن يثبتوا الرؤية بطريقتهم الخاصة بغير مقابلة، وهذا شيء لا يتم. خير لهم أن ينضموا إلى أحد المعسكرين ولا مناص. نعم، يعني إما مع المثبتين العلو والرؤيا صراحة، وإما مع المنكرين العلو والرؤيا صراحة، ليريحوا خصومهم ولا يتعبوهم. كل الجهات، يمكن هذا مذهب من مذاهبهم وهو أضل من المذهب الأول. إيه، كلما يتأخر كلما يضيق. وصدق أهل السنة بالأمرين العلو والرؤية. المراد بأهل السنة المتبعون لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام مهما تأخر بهم الزمن، لأنهم متبعون لأهل السنة الأولين، السلف الأول. وصدق أهل السنة بالأمرين معا وأقروا بهما، وصار من أثبت الرؤيا ونفى العلو مذبذبا بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لذلك قلنا خير لهم أن ينضموا إلى أحد المعسكرين. وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها، لأنه ذكر الآن تحت كل نوع عدة أدلة، وإن كان أحيانا يذكر دليلا واحدا، لبلغت نحو 1000 دليل. فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله عقلا، طالما نزل يعني وقف موقف المناظر عليه أن يجيب على كل دليل، وليستطيع وهيهات له بجواب صحيح عن بعد ذلك لا عن كل ذلك، بل لا يستطيع أن يجيب عن دليل واحد إلا بتكلف. أما بطريقة معقولة يقبلها الخصم لا. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى:
وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدا، فمنه ما روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده إلى مطيع البلخي أنه سأل أبا حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقال: قد كفر، لأن الله يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق 7 سماواته. قلت: فإن قال إنه على العرش ولكن يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال: هو كافر، لأنه أنكر أنه في السماء، فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر. وزاد غيره: لأن الله في أعلى عليين، وهو يدعى من أعلى لا من أسفل. انتهى. ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة، فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم مخالفون له في كثير من اعتقاداته، وقد ينتسب إلى مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم في بعض اعتقاداتهم. وقصة أبي يوسف في استتابة بشر المريسي لما أنكر أن يكون الله عز وجل فوق العرش مشهورة، رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدا. عرفنا السلف الأول هم الصحابة والتابعون، وينقل الشارح كلام إمام من أئمة التابعين، إمام مشهور من الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وكان من أشد الناس على الجهمية، وكذلك تلميذه أبو يوسف أو صاحبه أبو يوسف ومحمد بن الحسن. أما محمد بن الحسن من الذين رووا الإجماع على إثبات علو الله تعالى وإثبات جميع الصفات الخبرية، أحد الذين رووا الإجماع محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. وكلام أبي يوسف سيأتي الآن. نبدأ بكلام الإمام. العجيب في الأمر، الحنفية يسمون الإمام أبو حنيفة الإمام الأعظم، ويتعصبون للآراء الفقهية المنسوبة إليه، سواء قالها هو أو قالها أصحابه وأتباعه أو المنتسبون إليه من المتأخرين، لأن المعلومة بالتجارب إن كثيرا من المتأخرين لا يعلمون من كلام الأئمة الأربعة شيئا. للشافعية تعلم ما قال الإمام في كتابه الأم أو في أصول أو في كتابه الرسالة، ولا المالكية تدري مذهب مالك في الموطأ بدليل الإسناد، وحديث القبض موجود في الموطأ. وهكذا الانتساب إلى الأئمة الأربعة انتساب تقليدي، قد ينتسب إليهم عامي لا يقرأ ولا يكتب، بدوي في البادية، ولكنه نشأ في منطقة أهل المنطقة ينتسبون إلى هذا المذهب فيسمع. لو قيل له ما مذهبك يقول أنا مالكي، وهل يعرف من المالكية شيء؟ لا مالك ولا من دون مالك، لا يعرف. وهكذا جميع المذاهب. هذا الانتساب انتساب غير صحيح. الذي ينبغي أن يقول إنه على مذهب الإمام الفلاني تلميذه كأبي يوسف ومحمد بن الحسن، إذا كان موافقا لما قال الإمام، هذان وغيرهما قد يوافقون الإمام فيكونون على مذهبه، وقد يخالفونه فيكونون مخالفين لمذهبه مخالفة علمية. هذا الذي ينبغي إذا وافقه واتبع يقول هذا مذهب الإمام أبي حنيفة فأنا أؤيده وأتبعه، وهذا مذهب الشافعي كالبيهقي مثلا وأنا أتبعه لأن له دليل. هؤلاء هم الذين يسلك عليهم أنهم شافعية ومالكية وحنفية وحنبلية وهكذا. فلنسمع كلام الإمام هنا. يقول أنه سأله سائل عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض. لو قال إنسان لا يعلم هل ربه في السماء أو في الأرض، يقول الإمام أبو حنيفة فهو كافر لأنه لم يعرف ربه، ومعرفة الله أول واجب على العبد ذكرا كان أو أنثى. فإن قال إنه على العرش لأن الكتاب نطق بذلك الرحمن على العرش استوى، ولكنه يقول لا يدري يبحث في السماء وفي الأرض. ويقول الإمام فهو كافر أيضا. لماذا؟ لأنه أنكر أنه في السماء، لأن الكتاب أيضا نطق أنه في السماء، أمنتم من في السماء؟ في السورة الأولى كذب العلو، كذب كونه على العرش، وفي السورة الثانية أثبت أنه على العرش لكن نفى كونه في السماء أي في العلو. المراد بقوله تعالى أو معنى قوله تعالى أمنتم من في السماء عند السلف لا يخرج من أحد أمرين، إما أن تبقى في على ظرفيتها أأمنتم من في السماء، ويكون السماء بمعنى العلو، أأمنتم من في العلو. العلو يطلق على كل ما فوق، العلو يطلق على كل ما فوقك قريبا كان أو بعيدا، أو تكون في بمعنى على، أأمنتم من على السماء. وبمجموع الأدلة من الكتاب والسنة يثبت بأن الله سبحانه وتعالى فوق العرش، والعرش أعظم المخلوقات فوق جميع المخلوقات، كالقبة للدنيا كما يقول بعض السلف، والله أعلم. وزاد غيره لأن الله في أعلى عليين، وهو يدعى من أعلى كما تقدم لا من أسفل، انتهى كلامه. ثم قال الشيخ معلقا على مذهب الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة، ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك، من أنكر العلو ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة، فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيره، كثير من المعتزلة وخصوصا الذين هم على طريقة الشيعة، بعضهم ينتسبون إلى الإمام، وبعضهم معتزلة ينتسبون إلى الإمام والإمام بريء منهم، يعني ليس الماتريدية فقط، وإن كان أغلب من ينتسب إليه الماتريدية، مخالفون له في كثير من اعتقاداته، وقد ينتسب إلى مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم في بعض اعتقاداتهم، وأقلهم عددا المنتسبون إلى الإمام أحمد الذين خالفوا في عقيدته، وإلا المنتسبون إلى الإمام الشافعي والإمام مالك أكثرهم أشاعرة، والمنتسبون إلى الإمام أحمد في الغالب سلفيون إلا عددا قليلا تأثر بدراسة علم الكلام فانحرف، وهم أقلهم عددا. وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة في استتابة بشر المريسي الذي نشر عقيدة الجهمية بعد أن قتل كل من جعد بن درهم وجهم بن صفوان، قام بنشر عقيدة المعتزلة الجهمية بشر المريسي، وكان عنيدا ملحدا جريئا على الله سبحانه وتعالى، حتى قيل هو الوحيد الذي قال سبحان ربي الأسفل بدلا من أن يقول سبحان ربي الأعلى من شدة عناده وكفره. هذا الرجل استتابه أبو يوسف، وقصة استتابته مشهورة، وبهذا يتضح أن الأئمة الأربعة وكبار أصحابهم على طريقة السلف الصالح. وبالله التوفيق. سبحانه وتعالى آمن فوق يخاف يظن الظان كما نسمع غير مرة، فسمع بأن الله في السماء يظن بأن القائل يعتقد بأن هذه السماء التي فوقنا تحيط بالله تعالى وتحويه، أو التي بعدها، أو أي سماء من السماوات السبع، أو الكرسي أو العرش. هكذا سألني سائل هذه الأيام يقول سمعت طالبا يقول إن الله في السماء. ما معنى هذا الكلام؟ فقلت له القائل بأن الله في السماء ليس هو الطالب، الله هو الذي أخبر عن نفسه. أما تقرأ قوله تعالى أمنتم من في السماء؟ قال السائل كأنه لم يسمع هذه الآية قبل هذه المرة. ذلك إن الناس لا يرجعون إلى الكتاب والسنة لأخذ العقيدة منهما. الكتاب والسنة عند كثير من الناس وخصوصا العوام وأشباه العوام، الكتاب كتاب تبرك، القرآن يتبرك به، والسنة الصحيحة أيضا بأن يقرأ صحيح البخاري أو صحيح مسلم في بيت من البيوت تبركا بهما. هذا المعنى وهذا المفهوم كون القرآن كتاب يتبرك به بتلاوته والسنة الصحيحة كذلك، هذا هو المفهوم الذي يقف عنده كثير من الناس. والواقع إن الكتاب إنما أنزل ليتدبر، فهو كتاب عقيدة وكتاب عبادة وكتاب الأحكام وكتاب الأخلاق وكتاب الاقتصاد وكتاب كل شيء، والسنة شارحة له. فليحمد الله الذين وصلوا إلى درجة أنهم يتدبرون كتاب الله تعالى لأخذ العقيدة والأحكام منه. هذه نعمة عظيمة فقدها كثير من الناس، ولذلك يأخذون العقيدة من الكتب المؤلفة باسم التوحيد أو باسم علم الكلام. وافق ما في تلك الكتب الكتاب والسنة أو خالف لا يبحث، طالما أطلق على تلك الكتب التي تدرس أنها كتب توحيد وكتب عقيدة أو علم الكلام. الصحيح الذي يجب على كل مسلم ليس على كل دارس أن يعتبر هذا الكتاب كتاب الله كتاب عقيدة. لنرجع إلى النقطة التي نحن بصددها، جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام الصحيحة جاءت آيات وأحاديث تثبت بأن لله سبحانه وتعالى فوقية الذات قبل فوقية المنزلة والمكانة التي في نفوس العباد. فقوله تعالى أمنتم من في السماء عند جميع المفسرين المعتبرين لا يخرج التفسير من أحد معنيين، إما أأمنتم من في السماء في بمعنى على، أي أأمنتم من في العلو، وهذا العلو تبينه آيات وأحاديث أخرى كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب وهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي. الذي يجب اعتقاده على كل مسلم أن يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات، ولا يعلم كيفية فوقيته إلا هو، كما لم نعلم كيفية ذاته آمنا به سبحانه ونحن لا نعلم كيفية ذاته ولنا ذوات، لم نعتقد قط بأن ذات الله كذواتنا، ولكن معتقدين بأن له ذاتا تليق به له ذات تليق به سبحانه ليست كذواتنا، كذلك يجب اعتقاد المسلم في جميع صفات الرب، سواء كانت فعلية كالاستواء والنزول أو ذاتية كالفوقية وصفة الوجه واليدين والقدرة والسمع والبصر. يجب أن نعتقد أن النصوص التي جاءت بهذه الصفات تدل بظاهرها على ما يليق بالله تعالى، وما دلت عليه النصوص هو اللائق بالله، ولا تدل النصوص على ما لا يليق بالله. واعتقاد بأن ظاهر النصوص يدل على ما لا يليق بالله، لذلك يجب تأويل هذه النصوص حتى نأتي بما يليق بالله تعالى، هذا قول على الله بغير علم، وإساءة ظن برب العالمين بأنه قد أنزل في كتابه آيات تدل بظاهرها على باطل لا يليق به سبحانه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك، وهذا لا يجوز لمسلم أن يعتقد، بل عليك أن تعتقد أن ظاهر نصوص الصفات هو المراد، وأن ذلك الظاهر خلاف الظاهر الذي يليق بالمخلوق، الظاهر الذي يليق بالخالق خلاف الظاهر الذي يليق بالمخلوق، والنصوص إنما جاءت بالظاهر الذي يليق بالله لأنها تتحدث عن الله لا عن المخلوق. فوقية الرب سبحانه وتعالى من هذا القبيل، الله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات كتابا وسنة وعقلا وفطرة، ولا نعلم كيف هو، بل لا يعلم كيف هو إلا هو، لا في ذاته ولا في صفاته. هذا الإيمان واجب، هذا المقدار من الإيمان واجب، ما زاد على هذا وهو السؤال عن كيفية استوائه وكيفية فوقيته وكيفية وجهه ويده وكيفية سمعه وبصره وكيفية نزوله، هذا الذي لا يجوز، هذا الذي أنكره السلف، أي السؤال عن الكيفية. وأنت لم تسأل عن كيفية الرب سبحانه وتعالى عندما آمنت به، لماذا تسأل عن كيفية صفاته؟ أعتقد أن هذا المقدار يفهمه كل مسلم ولو كان غير متعلم، لأن الإيمان بالله تعالى ليس خاصا بالمتعلمين، يجب على كل مسلم، كل على حسب فهمه ومقدار سعة علمه. هذا المقدار يعتبر إجمال، وهذا الإجمال واجب على كل مسلم بأن يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات، ولا يجوز أن يعتقد بأن الله في هذه السماء التي فوقنا السماء الأولى ولا الثانية إلى السابعة، ولا أنه داخل الكرسي أو داخل العرش، أو أن شيئا من المخلوقات يحيط به ويحمله، وأن الله يحتاج إلى شيء من المخلوقات كالعرش، لا يجوز هذا الاعتقاد، لأن الغنى وصف ذاتي لله، الله هو الغني، غني عن العرش وأن حملت العرش وأن جميع مخلوقاته، وهو فوق ذلك، وهو الذي يحمل العرش وحملت العرش بقدرته سبحانه وتعالى. يجب أن يفهم كل مسلم هذا المعنى. ويقول الشارع لو قال قائل المراد بالفوقية أنه إذا قلنا فوق العباد وفوق المخلوقات أنه خير من العباد وخير من المخلوقات، يقول هذا الكلام لا مدح فيه ولا تعظيم. أو قال قائل وتأول فوق بأنه خير من عباده وأفضل منهم وأنه خير من العرش، معنى فوق العرش خير من العرش وأفضل من العرش، كما يقول القائل الأمير فوق الوزير والدينار فوق الدرهم، الدينار خير من الدرهم لأن الدينار من الذهب والدرهم من الفضة، فذلك مما تنفر منه العقول السليمة، لأن هذا الكلام لا معنى له ولا قيمة له، وهو شيء معلوم، وتشمئز منه القلوب الصحيحة، فإن قول القائل ابتداء دون مناسبة لا هناك احتجاج ولا داعي، الله خير من عبادي وخير من عرشه، لو قال إنسان ابتداء هكذا، هذا الكلام من جنس قول القائل الثلج بارد، وكل من يعرف الثلج يعرف أنه بارد والنار حارة، وهل أفدنا شيء؟ كلام لا يفيد شيء، والشمس أضوأ من السراج، إلى آخر هذا الكلام الذي لا معنى له، وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح، بل هو من أرذل الكلام، كلام لا قيمة له عند العقلاء، فكيف يليق هذا الأسلوب بكلام الله تعالى الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، هذا الكلام الفصيح البليغ الذي أعجز بلغاء العرب وأقعدهم، كيف يأتي فيه مثل هذا الأسلوب؟ بل من قال ابتداء بأن الله خير من العرش أو خير من عباده، في ذلك تنقيص لرب العالمين من حيث لا يشعر القائل، كما يقول المثل السائر ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، لو أجريت المقارنة بين العصا وبين السيف، وذلك تنقيص في حق السيف، إذ لا مناسبة بين العصا وبين السيف، وإذا كان يمتنع عقلا وفطرة ويعتبر كلاما ساقطا إجراء المقارنة بين السيف وبين العصا، فكيف تجري المقارنة بين الله وبين مخلوقاته حتى تقول إن الله خير من العرش ومن السماء مثلا؟ هكذا يتضح أن الفوقية هي فوقية الذات كما سيأتي تفصيل ذلك. يقول الشارح قد يأتي مثل هذه المقارنة في مناسبة ما، خلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك بأن كان المقام مقام احتجاج على مبطل، المبطل يخاطب على حسب عقله وفهمه، كما في قول يوسف الصديق عليه السلام أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، هنا في مناسبة واحتجاج لأن القوم يعظمون تلك الأرباب، لذلك جاز أن يقال في مثل هذا المقام أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، بناء على زعمهم وتعظيمهم لأربابهم، وقوله تعالى الله خير أما يشركون، لأن المشركين يعظمون ما يعبدون من الأصنام والأوثان، وناسب أن يقال هذا الكلام لتنفيرهم من عبادة معبوداتهم وإثبات لأنها مخلوقة، فالله سبحانه وتعالى خير من هؤلاء المعبودين. نعم.
إنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل وجه، فله سبحانه وتعالى فوقية القهر وفوقية القدر وفوقية الذات، ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقص، وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه. فإن قالوا بل علو المكانة لا المكان، فالمكانة تأنيث المكان والمنزلة تأنيث المنزل، فلفظ المكانة والمنزلة تستعمل في المكانات النفسانية والروحانية كما يستعمل لفظ المكان والمنزل في الأمكنة الجسمانية. فإذا قيل لك في قلوبنا منزلة، ومنزلة فلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلان كما جاء في الأثر، إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله في قلبه، فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه. فقوله منزلة الله في قلبه هو ما يكون في قلبه من معرفة الله ومحبته وتعظيمه وغير ذلك. فإذا عرف أن المكانة والمنزلة تأنيث المكان والمنزل، والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى وتابع له، فعلو المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة، إذا كان مطابقا كان حقا وإلا كان باطلا. فإن قيل المراد علوه في القلوب وأنه أعلى في القلوب من كل شيء، قيل وكذلك هو، وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه على كل شيء، فإن لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء كان علوه في القلوب غير مطابق، كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى.
شارح رحمه الله تعالى: وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية، فوقية القهر، فوقية المنزلة، فوقية المكانة، بالاختصار هذا المعنى ثابت، لكن متى يكون صحيحا؟ إذا أثبتت فوقية الذات، وإن لم تثبت فوقية الذات وادعيت أنك أثبت لله فوقية المكانة، فوقية المكانة والمنزلة، ما يجد العبد في نفسه من تعظيم الرب سبحانه وتعالى وإجلاله وتقديره حق قدره وتعظيم شرعه والإيمان به والخوف منه، هذه المعاني هي التي يقال لها فوقية المنزلة والمكانة، وهي فرع عن فوقية الذات. ومن لا يؤمن بفوقية الذات وادعى أنه يثبت لله تعالى ما في نفسه من المكانة والمنزلة والتقدير متناقض، كيف ذلك؟ إن لم تثبت فوقية الذات، أنت لم تثبت حقيقة الرب سبحانه وتعالى، الله له ذات، ليس وجوده وجودا خياليا، ليس وجوده كوجود الهوى الموجود في كل مكان وفي كل شيء، وجود حقيقي، ذات حقيقية عالية على جميع المخلوقات. إن لم تؤمن يقينا بأن وجود الله وجود خارجي ليس وجودا ذهنيا فقط، الخيالات وجودها وجود ذهني الموجود في الأذهان قد لا يكون موجودا في الخارج، فالله سبحانه وتعالى موجود وجودا حقيقيا. إذا كان وجود هذا المخلوق الذي بين يديك وجود حقيقي، ووجوده وجود خارجي ليس في ذهنك فقط بل موجود في ذهنك وفي خارج ذهنك، كيف تجعل وجود الله وجودا ذهنيا فقط لا وجود له في الخارج؟ ومن لا يؤمن بأن وجود الله وجود خارجي، أي وجوده وجود حقيقي، إذا كان وجودنا وجود حقيقي فيجب أن تكون الحقيقة في الله أجلى وأعظم في وجود الله تعالى، لأنه هو الذي أوجدنا. إذا كان وجود الله وجود خيالي في الذهن فقط، ليس له وجود حقيقي في خارج أذهاننا، كيف نؤمن بوجودنا الحقيقي الخارجي ونحن لم نؤمن لا قدر الله ذلك بوجود الله الخارجي الحقيقي؟ هذا إيمان غير صحيح. يجب أن تؤمن بأن الله موجود وجودا حقيقيا لا وجودا خياليا، وأن الله فوق جميع المخلوقات لا يعلم كيف هو إلا هو. لا تستغرب لتقول كيف أؤمن بموجود لا أرى ولا ألمسه ولا أشمه إلا أدرك بأي حاسة من الحواس. وأنت تؤمن بوجود روحك، روحك لا تراها ولا تسمعها ولا تشمها ولا تلمسها بأي حاسة من الحواس، إنما تعلم روحك بصفاتها. الروح لها صفات، تصعد وتنزل وتقبض، بهذا تعلم روحك بصفاتها. فإذا كنت تتصور أنت تتكون من ذات، من جسم وروح، ولو خرجت هذه الروح صرت كلا شيء، جثة غير مرغوب فيها، ويتمنى الناس أن يتواروا أن يبعدوها من أنفسهم لئلا تتعفن. هذه الروح اللي هي حقيقة وجودك لا تعلم كيف هي، فهي خلق من خلق الله فيك وفي كل إنسان. إذا كنت قد آمنت بمخلوق فيك ولا تدري أين هذا المخلوق، في رأسك، في رجلك، في ظهرك، لا تعلم، ولكن تؤمن إيمانا يقينا بأن فيك روح ولا تعلمها، كيف تستغرب أن يكون الرب سبحانه وتعالى موجودا وجودا حقيقيا ولكنك لا تراه؟ وقد أخبر الصادق المصدوق رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما تواتر عنه بأن المؤمنين سوف يرون ربهم في الآخرة. وأخبر لما ذكر قصة المسيح الدجال الذي سيبتلي الله به العباد في آخر الأيام، أيام الدنيا، ومعه الجنة والنار. هناك ما يدعو ضعاف الإيمان إلى الإيمان به بأنه رب. لذلك نصح كل نبي أمته لأن يستعيذوا من فتنة المسيح الدجال. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المسيح الدجال قال لهم إن ربكم لا يخفى عليكم، يعني لا تغتروا بما سيظهر للمسيح الدجال لو أدركتموه من الجنة والنار، وأنه يحيي ويميت، وأنه يفعل ويفعل، لا تظنوا بأنه هو الرب. وذكر الفوارق بين الرب وبين المسيح الدجال، قال إن المسيح الدجال على الرغم من كل ما سيحصل له إنه ناقص، إنه أعور العين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور، أشار بيده إلى العينين. هذه واحدة. الشيء الثاني، ولتعلموا بأن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. العلامة الثانية
بأن الله سبحانه وتعالى لا يرى في هذه الدنيا، والعباد لا يستطيعوا أن يثبتوا أمام تجلي الرب سبحانه وتعالى في هذه الدار، والجبل لم يثبت وكيف بالبشر، ولكن الله سوف يعطي عباده المؤمنين وأولياءه الصالحين من القوة ما يجعلهم يثبتون أمام تجلي الرب سبحانه وتعالى في الجنة، ويكشف عن الحجاب ويرونه سبحانه. إذا لا تستعجل على رؤية الله تعالى، سوف ترى رؤية حقيقية كما ترى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، وكما ترى الشمس ليس دونها سحاب، رؤيا حقيقية ثابتة يراه العباد في الجنة من فوقهم كما يخافونه من فوقهم. هذا هو الرب سبحانه، إنما يعلم يعرف بصفاته وبأسمائه وبآلائه وبخبره، هو أخبر عن نفسه وبخبر رسوله الصادق الأمين، لا كما يتخيل كل إنسان تخيلات لا تضيع وراء التخيلات. خذوا معرفة ربكم من كتاب ربكم ومن سنة نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام، لتعلموا بأن الله علي في قربه وقريب في علوه، فهو فوق سماواته مستوى على عرشه كما يليق به، فوق جميع المخلوقات، ومع ذلك هو معنا الآن يرانا ويرى أماكننا مكان كل واحد منا، ويسمعنا ويسمع كلام كل واحد منا لا تخفى عليه خافية. سبحانه، هكذا يجب أن يؤمن العباد بربهم ويكونوا على يقين لوجود ربهم وأنه فوقهم، ومع ذلك هو معهم بعلمه وحفظه وكلئه، محيط بهم بعلمه، لا تخفى عليه شيء من أمورهم وشؤونهم، ولا يخلو مكان من علمه سبحانه. هكذا يجب أن يعرف الرب سبحانه وتعالى. أما دعوى إثبات بأن لله في نفوسنا مكانا ومنزلة، ثم لا يؤمن ذلك المدعي بفوقية الذات، لم يؤمن بحقيقته، كيف تكون في قلبه له منزلة ومكانة وأنت لم تؤمن بحقيقة وجوده؟ هذا ملخص ما قرأه الطالب.
الرابع عشر، التصريح بلفظ الأين كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته وأفصحهم بيانا عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه أين الله في غير موضع. الخامس عشر، ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السماوات، فقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني، ومن أثبته فهو موسوي محمدي. السابع عشر، إخباره صلى الله عليه وسلم أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج بسبب تخفيف الصلاة، فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرار. الثامن عشر، النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة، وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، فلا يرونه إلا من فوقهم كما قال صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم استطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال
يا أهل الجنة سلام عليكم، ثم قرأ قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم، ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم. رواه الإمام أحمد في المسند وغيره من حديث جابر رضي الله عنه. ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية، ولهذا طرد الجهمية الشقين وصدق أهل السنة بالأمرين معا وأقروا بهما، وصار من أثبت الرؤية ونفى العلو مذبذبا بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو 1000 دليل، فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله، وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك.
قال الشارح رحمه الله تعالى: الرابع عشر التصريح بلفظ الأين كقول أعلم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأنصحهم لأمته وأنصحهم بيانا عن المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلا بوجه أين الله، واعتقاد أن أين الله تدل على الباطل اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قال باطلا في حق الله. وهل يسوغ لمسلم أن يتهم رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال باطلا في حق الله تعالى؟ يجعلون أين كالسؤال عن الله بكم ومتى، وهذا لا يسوغ، وهذا لفظ وارد. أما السؤال عن الله بكم وكيف ومتى، هذا شيء غير وارد. وإن كان قال ما ورد في كتب أهل الكلام على طالب العلم أن يستحضر جواب ذلك، لكن جعل أين من قبيل متى وكم وكيف خلط بين ما هو صحيح وبين ما هو باطل، وعدم احترام لكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال كما تقدم للجارية أين الله، ولا يجوز التوقف بعد ذلك. لو قلت الآن لإنسان غافل عن هذا العلم، لو قلت له أين الله استعظم ذلك واستنكر، كيف تقول أين الله؟ وهذا من الجهل بالسنة. الدارس للسنة والفاهم لطريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يستنكر، أولا لأنه غير مستنكر للعلو، لأن استنكار أين تأتي من استنكار العلو. من يؤمن بعلو الله تعالى لا يستنكر لفظة أين، يسأل ولا يبالي. الشهادة شهادته صلى الله عليه وسلم لمن قال إن ربه في السماء في نفس القصة، كون النبي عليه الصلاة والسلام يشهد لها بالإيمان، ويأتي الخلف أو على الأصح الخلف، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، وكل من يأتي بعد الأولين ويخلفهم في شر وصفهم خلف ليس بخلف، ولفظة الخلف فيه تساهل، وإلا هؤلاء وصفهم أنهم خلف. ويأتي الخلف فيقول أين غير جائزة، والجواب بأنه في السماء أشد، إنكار صريح لما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. السادس عشر إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى، فهو يدعي أنه ربهم ويسمي رب العالمين إله موسى وهو إلههم جميعا، لكن قال للقوم ما علمت لكم من إله غيري، فاستخفهم فأطاعوه. لذلك يقول موسى يدعي أنا ربه في السماء، أريد أن أطلع إلى السماء بالسلم لأكذب موسى. لذلك يقول الشارح تعليقا على هذا: فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني. هل أحد من الجهمية أثبت العلو؟ لم يثبت. أقربهم الأشاعرة، كلهم نفوا، سواء كان تحت متسترين تحت التأويل أو باسم النفي. الصرحاء منهم نفوا نفيا كالمعتزلة، والأشاعرة تستروا باسم التأويل، يجب تأويلها بالقهر والسلطان. ومن أثبته فهو موسوي محمدي، وهم أتباع السلف. السلف وأتباعهم، السلف الأول من الصحابة والتابعين، والسلفيون المعاصرون التابعون لهم. لأن لفظة السلف كما تقدم إما أن تعتبرها باعتبار تاريخي وهم الصحابة والتابعون، أو باعتبار الاعتقاد وهم كل من نهج منهج الكتاب والسنة. إخباره صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة المعراج، يأتي إلى موسى فموسى ينصحه بأن يرجع إلى ربه فيطلب التخفيف، فيرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المكان الذي خاطبه الله فيه، إلى مكانه أي إلى مكان الرسول، المكان الذي كان فيه عندما خاطبه الله وأوجب الله عليه 50 صلاة. يرجع إلى هذا المكان فيطلب التخفيف فيخفف عنه. بعد التخفيف ثم يرجع إلى موسى وموسى ينصحه مرة أخرى فيرجع. هذا التردد دليل على إثبات العلو، إثبات علو الله تعالى بأنه فوق ذلك المكان، وليس الله في مكان. والعجب كل العجب، القوم يقولون هو في كل مكان، ونحن نقول فوق جميع الأمكنة، مع ذلك يتصف أو يصفون من ينفي المكان ويثبت العلو بأنه مشبه ومجسم وجاعل لله تعالى في مكان، فينسون أنفسهم أو يتناسون وهم القائلون في كل مكان. من أولى الناس بالتشبيه أنه مشبه؟ من يقول إنه في كل مكان لأنه شبه بالمخلوقات الموجودة في كل مكان، في السماء، في الأرض، تحت تخوم الأرض، في كل شيء، شيء لا يليق بالله تعالى، ومع ذلك يرمون بدائهم غيرهم. رمتني بدائها وسلتي، الله المستعان. فيصعد إلى ربه، المراد إلى ربه، إلى المكان الذي سمع فيه كلام ربه، لأنه صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان خوطب فسمع كلام الله ولم يره على الأصح. يرجع إلى ذلك المكان فيطلب التخفيف ثم ينزل. ولا ينبغي أن يتبادر إلى الذهن بأن الله سبحانه وتعالى في ذلك المكان، الله فوق جميع الأمكنة، ولكن قد يقرب إليه من شاء من عباده كما شاء، وقد يقرب هو سبحانه ويدنو من بعض عباده كيف شاء، على الكيفية التي لا نعلمها ولا نحاول علم ذلك، لأنه علم طوي عنا، الثامن عشر النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له سبحانه وتعالى من الكتاب والسنة. أحاديث الرؤية وصفها أهل العلم أنها بلغت حد التواتر اللفظي، وإذا أردت أن تحقق المسألة ارجع إلى حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح للعلامة ابن القيم رحمه الله. وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، كرؤية القمر وكرؤية الشمس. ما معنى هذا التشبيه؟ تشبيه الرؤيا بالرؤيا. الرؤيا ليست صفة الله، ليست من صفات الله، من صفات العباد. رؤيتهم القمر والشمس من صفاتهم، ورؤيتهم لرب العالمين من صفاتهم. إذا شبهت صفتهم بصفتهم ليس في ذلك تشبيه رب العالمين لا بالشمس ولا بالقمر، وهو لا يشبه شيء ولا يشبهه شيء. لكن تحصل للعباد رؤية واضحة حقيقية، كما أن رؤيتهم للقمر رؤية حقيقية وواضحة لا يحصل فيه ازدحام ولا تضرر، كذلك تقع للعباد المؤمنين بالرؤية، تقع لهم رؤيتهم لرب العالمين بطريقة واضحة لا لبس فيها ولا غموض ولا زحام، رؤيا حقيقية. هذا معنى الحديث. فلا يرونه إلا من فوقهم كما يخافونه من فوقهم، ويعلمون أنه فوقهم كذلك يرفعون أبصارهم ويرونه من فوقهم سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور إلى آخر. هذا الحديث تقدم غير مرة وحكم عليه من الناحية الصناعية أنه ضعيف، ولكن تقدم أن قلنا إنه صحيح من حيث المعنى، تشهد له أدلة من الكتاب والسنة. ثم قال الشارح: ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية. لذلك بادرت المعتزلة إلى إنكار الرؤية، لأنهم ينكرون العلو. جمعوا بين إنكار الرؤية وإنكار العلو، ولهذا طرد الجهمية الشقين، أي إنكار الرؤية وإنكار العلو. هذه الجهمية الصريحة، وهناك جهمية متلونة، جهمية تحاول أن تثبت رؤية من غير مقابلة. من هؤلاء؟ الأشاعرة. لبدة الجهمية في اصطلاح السلف تطلق على كل من ينكر صفة ولو صفة واحدة، أي على من لا يثبت الصفة إثباتا حقيقيا. لذلك هذا الوصف أحيانا يجر ذيله على الأشاعرة، والأشاعرة لم يصرحوا بإنكار الرؤية، يؤمنون بالرؤية لكن بطريقة واصطلاح خاص بهم لم يسبقوا إليه. قالوا يرى من غير مقابلة، كأنهم بشطارة يريد أن يجمعوا بين نفي العلو وإثبات الرؤية، بينما لا يمكن الجمع بينهما، أي الجمع بين إنكار العلو وإثبات الرؤية غير ممكن بطريقة معقولة إلا بتكلف. لذلك المعتزلة لم يتكلفوا، لما أنكروا العلو أنكروا الرؤية. والأشاعرة أولوا نصوص العلو ولم يثبتوا العلو الحقيقي لله تعالى، ومع ذلك حاولوا أن يثبتوا الرؤية بطريقتهم الخاصة بغير مقابلة، وهذا شيء لا يتم خير لهم أن ينضموا إلى أحد المعسكرين ولا مناص. نعم، يعني إما مع المثبتين العلو والرؤيا صراحة، وإما مع المنكرين العلو والرؤيا صراحة. يريحوا خصومهم ولا يتعبوهم. كل الجهات، يمكن هذا مذهب من مذاهبهم وهو أضل من المذهب الأول. إيه، كلما يتأخر كلما يضيق. وصدق أهل السنة بالأمرين العلو والرؤية. المراد بأهل السنة المتبعون لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام مهما تأخر بهم الزمن، لأنهم متبعون لأهل السنة الأولين، السلف الأول. وصدق أهل السنة بالأمرين معا وأقروا بهما، وصار من أثبت الرؤيا ونفى العلو مذبذبا بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لذلك قلنا خير لهم أن ينضموا إلى أحد المعسكرين. وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها، لأنه ذكر الآن تحت كل نوع عدة أدلة وإن كان أحيانا يذكر دليلا واحدا، لبلغت نحو 1000 دليل. فعلى المتأول أن يجيب عن ذلك كله عقلا، قال ما نزل، يعني وقف موقف المناظر عليه أن يجيب على كل دليل، وليستطيع وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك لا عن كل ذلك. بل لا يستطيع أن يجيب عن دليل واحد إلا بتكلف، أما بطريقة معقولة يقبلها الخصم لا. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى:
وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدا، فمنه ما روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده إلى مطيع البلخي أنه سأل أبا حنيفة عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، فقال قد كفر، لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق 7 سماواته. قلت فإن قال إنه على العرش ولكن يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال هو كافر، لأنه أنكر أنه في السماء، فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر. وزاد غيره: لأن الله في أعلى عليين وهو يدعى من أعلى لا من أسفل. انتهى. ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة، فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم مخالفون له في كثير من اعتقاداته، وقد ينتسب إلى مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم في بعض اعتقاداتهم. وقصة أبي يوسف في استتابة بشر المريسي لما أنكر أن يكون الله عز وجل فوق العرش مشهورة، رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدا. عرفنا السلف الأول هم الصحابة والتابعون، وينقل الشارح كلام إمام من أئمة التابعين، إمام مشهور من الأئمة 4، الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وكان من أشد الناس على الجهمية، وكذلك تلميذه أبو يوسف أو صاحبه أبو يوسف ومحمد بن الحسن. أما محمد بن الحسن من الذين رووا الإجماع على إثبات علو الله تعالى وإثبات جميع الصفات الخبرية، أحد الذين رووا الإجماع محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وكلام أبي يوسف سيأتي الآن. نبدأ بكلام الإمام. العجيب في الأمر، الحنفية يسمون الإمام أبو حنيفة الإمام الأعظم، ويتعصبون للآراء الفقهية المنسوبة إليه، سواء قالها هو أو قالها أصحابه وأتباعه أو المنتسبون إليه من المتأخرين، لأن المعلوم بالتجارب إن كثيرا من المتأخرين لا يعلمون من كلام الأئمة الأربعة شيئا. للشافعية تعلم ما قال الإمام في كتابه الأم أو في أصوله أو في كتابه الرسالة، ولا المالكية تدري مذهب مالك في الموطأ بدليل الإسناد، وحديث القبض موجود في الموطأ. وهكذا الانتساب إلى الأئمة الأربعة انتساب تقليدي، قد ينتسب إليهم عامي لا يقرأ ولا يكتب، بدوي في البادية، ولكنه نشأ في منطقة أهل المنطقة ينتسبون إلى هذا المذهب فيسمع. لو قيل له ما مذهبك يقول أنا مالكي، وهل يعرف من المالكية شيء؟ لا مالك ولا من دون مالك، لا يعرف. وهكذا جميع المذاهب. هذا الانتساب انتساب غير صحيح. الذي ينبغي أن يقول إنه على مذهب الإمام الفلاني تلميذه كأبي يوسف ومحمد بن الحسن، إذا كان موافقا لما قال الإمام، هذان وغيرهما قد يوافقون الإمام فيكونون على مذهبه، وقد يخالفونه فيكونون مخالفين لمذهبه مخالفة علمية. هذا الذي ينبغي إذا وافقه واتبع يقول هذا مذهب الإمام أبي حنيفة فأنا أؤيده وأتبعه، وهذا مذهب الشافعي كالبيهقي مثلا وأنا أتبعه لأن له دليل. هؤلاء هم الذين يصدق عليهم أنهم شافعية ومالكية وحنفية وحنبلية وهكذا. فلنسمع كلام الإمام هنا، يقول أنه سأله سائل عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض. لو قال إنسان لا يعلم هل ربه في السماء أو في الأرض، يقول الإمام أبو حنيفة فهو كافر لأنه لم يعرف ربه، ومعرفة الله أول واجب على العبد ذكرا كان أو أنثى. فإن قال إنه على العرش، لأن الكتاب نطق بذلك الرحمن على العرش استوى، ولكنه يقول لا يدري هل العرش في السماء أو في الأرض، ويقول الإمام فهو كافر أيضا. لماذا؟ لأنه أنكر أنه في السماء، لأن الكتاب أيضا نطق أنه في السماء أمنتم من في السماء في السورة الأولى، كذب العلو كذب كونه على العرش، وفي السورة الثانية أثبت أنه على العرش لكن نفى كونه في السماء أي في العلو. المراد بقوله تعالى أو معنى قوله تعالى أمنتم من في السماء عند السلف لا يخرج من أحد أمرين، إما أن تبقى في على ظرفيتها أأمنتم من في السماء، ويكون السماء بمعنى العلو، أأمنتم من في العلو. العلو يطلق على كل ما فوق، العلو يطلق على كل ما فوقك قريبا كان أو بعيدا، أو تكون في بمعنى على، أأمنتم من على السماء. وبمجموع الأدلة من الكتاب والسنة يثبت بأن الله سبحانه وتعالى فوق العرش، والعرش أعظم المخلوقات فوق جميع المخلوقات كالقبة للدنيا كما يقول بعض السلف، والله أعلم. وزاد غيره لأن الله في أعلى عليين، وهو يدعى من أعلى كما تقدم لا من أسفل، انتهى كلامه. ثم قال الشيخ معلقا على مذهب الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة، ولا يلتفت إلى من أنكر ذلك، من أنكر العلو ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة، فقد انتسب إليه طوائف معتزلة وغيرهم، كثير من المعتزلة وخصوصا الذين هم على طريقة الشيعة، بعضهم ينتسبون إلى الإمام وبعضهم معتزلة ينتسبون إلى الإمام والإمام بريء منهم، يعني ليس الماتريدية فقط، وإن كان أغلب من ينتسب إليه الماتريدية، مخالفون له في كثير من اعتقاداته، وقد ينتسب إلى مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم في بعض اعتقاداتهم، وأقلهم عددا المنتسبون إلى الإمام أحمد الذين خالفوا في عقيدته، وإلا المنتسبون إلى الإمام الشافعي والإمام مالك أكثرهم أشاعرة، والمنتسبون إلى الإمام أحمد في الغالب سلفيون، إلا عددا قليلا تأثر بدراسة علم الكلام فانحرف، وهم أقلهم عددا. وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة في استتابة بشر المريسي الذي نشر عقيدة الجهمية بعد أن قتل كل من جعد بن درهم وجهم بن صفوان، قام بنشر عقيدة المعتزلة الجهمية بشر المريسي، وكان عنيدا ملحدا جريئا على الله سبحانه وتعالى، حتى قيل هو الوحيد الذي قال سبحان ربي الأسفل بدلا من أن يقول سبحان ربي الأعلى من شدة عناده وكفره. هذا الرجل استتابه أبو يوسف، وقصة استتابته مشهورة، وبهذا يتضح أن الأئمة الأربعة وكبار أصحابهم على طريقة السلف الصالح. وبالله التوفيق. سبحانه وتعالى آمن فوق يخاف يظن الظان كما نسمع غير مرة، فسمع بأن الله في السماء يظن بأن القائل يعتقد بأن هذه السماء التي فوقنا تحيط بالله تعالى وتحويه، أو التي بعدها، أو أي سماء من السماوات السبع، أو الكرسي أو العرش. هكذا سألني سائل هذه الأيام، يقول سمعت طالبا يقول إن الله في السماء، ما معنى هذا الكلام؟ فقلت له القائل بأن الله في السماء ليس هو الطالب، الله هو الذي أخبر عن نفسه، أما تقرأ قوله تعالى آمنتم من في السماء؟ قال السائل كأنه لم يسمع هذه الآية قبل هذه المرة، ذلك إن الناس لا يرجعون إلى الكتاب والسنة لأخذ العقيدة منهما، الكتاب والسنة عند كثير من الناس وخصوصا العوام وأشباه العوام، الكتاب كتاب تبرك، القرآن يتبرك به، والسنة الصحيحة أيضا بأن يقرأ صحيح البخاري أو صحيح مسلم في بيت من البيوت تبركا بهما. هذا المعنى وهذا المفهوم، كون القرآن كتاب يتبرك به بتلاوته والسنة الصحيحة كذلك،
هذا هو المفهوم الذي يقف عنده كثير من الناس. والواقع إن الكتاب إنما أنزل ليتدبر، فهو كتاب عقيدة وكتاب عبادة وكتاب الأحكام وكتاب الأخلاق وكتاب الاقتصاد وكتاب كل شيء، والسنة شارحة له. فليحمد الله الذين وصلوا إلى درجة أنهم يتدبرون كتاب الله تعالى لأخذ العقيدة والأحكام منه. هذه نعمة عظيمة فقدها كثير من الناس، ولذلك يأخذون العقيدة من الكتب المؤلفة باسم التوحيد أو باسم علم الكلام. وافق ما في تلك الكتب الكتاب والسنة أو خالف لا يبحث، طالما أطلق على تلك الكتب التي تدرس أنها كتب توحيد وكتب عقيدة أو علم الكلام. الصحيح الذي يجب على كل مسلم ليس على كل دارس أن يعتبر هذا الكتاب كتاب الله كتاب عقيدة. لنرجع إلى النقطة التي نحن بصددها، جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام الصحيحة جاءت آيات وأحاديث تثبت بأن لله سبحانه وتعالى فوقية الذات قبل فوقية المنزلة والمكانة التي في نفوس العباد. فقوله تعالى أمنتم من في السماء عند جميع المفسرين المعتبرين لا يخرج التفسير من أحد معنيين، إما أأمنتم من في السماء في بمعنى على، أي أأمنتم من في العلو، وهذا العلو تبينه آيات وأحاديث أخرى كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب وهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي. الذي يجب اعتقاده على كل مسلم أن يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات، ولا يعلم كيفية فوقيته إلا هو، كما لم نعلم كيفية ذاته. آمنا به سبحانه ونحن لا نعلم كيفية ذاته، ولنا ذوات لم نعتقد قط بأن ذات الله كذواتنا، ولكن معتقدين بأن له ذاتا تليق به، له ذات تليق به سبحانه ليست كذواتنا. كذلك يجب اعتقاد المسلم في جميع صفات الرب، سواء كانت فعلية كالاستواء والنزول أو ذاتية كالفوقية وصفة الوجه واليدين والقدرة والسمع والبصر. يجب أن نعتقد أن النصوص التي جاءت بهذه الصفات تدل بظاهرها على ما يليق بالله تعالى، وما دلت عليه النصوص هو اللائق بالله، ولا تدل النصوص على ما لا يليق بالله. واعتقاد بأن ظاهر النصوص يدل على ما لا يليق بالله، لذلك يجب تأويل هذه النصوص حتى نأتي بما يليق بالله تعالى. هذا قول على الله بغير علم، وإساءة ظن برب العالمين بأنه قد أنزل في كتابه آيات تدل بظاهرها على باطل لا يليق به سبحانه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك، وهذا لا يجوز لمسلم أن يعتقد، بل عليك أن تعتقد أن ظاهر نصوص الصفات هو المراد، وأن ذلك الظاهر خلاف الظاهر الذي يليق بالمخلوق، الظاهر الذي يليق بالخالق خلاف الظاهر الذي يليق بالمخلوق، والنصوص إنما جاءت بالظاهر الذي يليق بالله لأنها تتحدث عن الله لا عن المخلوق. فوقية الرب سبحانه وتعالى من هذا القبيل، الله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات كتابا وسنة وعقلا وفطرة، ولا نعلم كيف هو، بل لا يعلم كيف هو إلا هو، لا في ذاته ولا في صفاته. هذا الإيمان واجب، هذا المقدار من الإيمان واجب. ما زاد على هذا وهو السؤال عن كيفية استوائه وكيفية فوقيته وكيفية وجهه ويده وكيفية سمعه وبصره وكيفية نزوله، هذا الذي لا يجوز، هذا الذي أنكره السلف، أي السؤال عن الكيفية. وأنت لم تسأل عن كيفية الرب سبحانه وتعالى عندما آمنت به، لماذا تسأل عن كيفية صفاته؟ أعتقد أن هذا المقدار يفهمه كل مسلم ولو كان غير متعلم، لأن الإيمان بالله تعالى ليس خاصا بالمتعلمين، يجب على كل مسلم، كل على حسب فهمه ومقدار سعة علمه. هذا المقدار يعتبر إجمال، وهذا الإجمال واجب على كل مسلم بأن يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات، ولا يجوز أن يعتقد بأن الله في هذه السماء التي فوقنا، السماء الأولى ولا الثانية إلى السابعة، ولا أنه داخل الكرسي أو داخل العرش، أو أن شيئا من المخلوقات يحيط به ويحمله، وأن الله يحتاج إلى شيء من المخلوقات كالعرش، لا يجوز هذا الاعتقاد، لأن الغنى وصف ذاتي لله، الله هو الغني، غني عن العرش وأن حملت العرش وأن جميع مخلوقاته، وهو فوق ذلك، وهو الذي يحمل العرش وحملت العرش بقدرته سبحانه وتعالى. يجب أن يفهم كل مسلم هذا المعنى. ويقول الشارع: لو قال قائل المراد بالفوقية أنه إذا قلنا فوق العباد وفوق المخلوقات أنه خير من العباد وخير من المخلوقات، يقول هذا الكلام لا مدح فيه ولا تعظيم. أو قال قائل وتأول فوق بأنه خير من عباده وأفضل منهم وأنه خير من العرش، معنى فوق العرش خير من العرش وأفضل من العرش، كما يقول القائل الأمير فوق الوزير والدينار فوق الدرهم، الدينار خير من الدرهم لأن الدينار من الذهب والدرهم من الفضة، فذلك مما تنفر منه العقول السليمة، لأن هذا الكلام لا معنى له ولا قيمة له، وهو شيء معلوم، وتشمئز منه القلوب الصحيحة. فإن قول القائل ابتداء دون مناسبة لا هناك احتجاج ولا داعي، الله خير من عباده وخير من عرشه، لو قال إنسان ابتداء هكذا، هذا الكلام من جنس قول القائل الثلج بارد، وكل من يعرف الثلج يعرف أنه بارد، والنار حارة، وهل أفدنا شيء؟ كلام لا يفيد شيء، والشمس أضوأ من السراج، إلى آخر هذا الكلام. الذي لا معنى له، وليس في ذلك تمجيد ولا تعظيم ولا مدح، بل هو من أرذل الكلام، كلام لا قيمة له عند العقلاء. فكيف يليق هذا الأسلوب بكلام الله تعالى الذي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا؟ هذا الكلام الفصيح البليغ الذي أعجز بلغاء العرب وأقعدهم، كيف يأتي فيه مثل هذا الأسلوب؟ بل من قال ابتداء بأن الله خير من العرش أو خير من عباده، في ذلك تنقيص لرب العالمين من حيث لا يشعر القائل، كما يقول المثل السائر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ لو أجريت المقارنة بين العصا وبين السيف، وذلك تنقيص في حق السيف، إذ لا مناسبة بين العصا وبين السيف. وإذا كان يمتنع عقلا وفطرة ويعتبر كلاما ساقطا إجراء المقارنة بين السيف وبين العصا، فكيف تجري المقارنة بين الله وبين مخلوقاته حتى تقول إن الله خير من العرش ومن السماء مثلا؟ هكذا يتضح أن الفوقية هي فوقية الذات كما سيأتي تفصيل ذلك. يقول الشارح: قد يأتي مثل هذه المقارنة في مناسبة ما، خلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك بأن كان المقام مقام احتجاج على مبطل، المبطل يخاطب على حسب عقله وفهمه، كما في قول يوسف الصديق عليه السلام: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هنا في مناسبة واحتجاج، لأن القوم يعظمون تلك الأرباب، لذلك جاز أن يقال في مثل هذا المقام: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بناء على زعمهم وتعظيمهم لأربابهم وقوله تعالى: الله خير أما يشركون، لأن المشركين يعظمون ما يعبدون من الأصنام والأوثان. وناسب أن يقال هذا الكلام لتنفيرهم من عبادة معبوداتهم وإثبات لأنها مخلوقة، فالله سبحانه وتعالى خير من هؤلاء المعبودين. نعم.
إنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل وجه، فله سبحانه وتعالى فوقية القهر وفوقية القدر وفوقية الذات، ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقص، وعلوه تعالى مطلق من كل الوجوه. فإن قالوا: بل علو المكانة لا المكان، فالمكانة تأنيث المكان والمنزلة تأنيث المنزل، فلفظ المكانة والمنزلة تستعمل في المكانات النفسانية والروحانية كما يستعمل لفظ المكان والمنزل في الأمكنة الجسمانية. فإذا قيل: لك في قلوبنا منزلة، ومنزلة فلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلان، كما جاء في الأثر: إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله في قلبه، فإن الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد من قلبه. فقوله منزلة الله في قلبه هو ما يكون في قلبه من معرفة الله ومحبته وتعظيمه وغير ذلك. فإذا عرف أن المكانة والمنزلة تأنيث المكان والمنزل، والمؤنث فرع على المذكر في اللفظ والمعنى وتابع له، فعلو المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة، إذا كان مطابقا كان حقا وإلا كان باطلا. فإن قال فإن قيل المراد علوه في القلوب وأنه أعلى في القلوب من كل شيء قيل وكذلك هو، وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه على كل شيء، فإن لم يكن عاليا بنفسه على كل شيء كان علوه في القلوب غير مطابق، كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى.
شارح رحمه الله تعالى: وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية، فوقية القهر، فوقية المنزلة، فوقية المكانة، بالاختصار هذا المعنى ثابت، لكن متى يكون صحيحا؟ إذا أثبتت فوقية الذات، وإن لم تثبت فوقية الذات وادعيت أنك أثبت لله فوقية المكانة، فوقية المكانة والمنزلة، ما يجد العبد في نفسه من تعظيم الرب سبحانه وتعالى وإجلاله وتقديره حق قدره وتعظيم شرعه والإيمان به والخوف منه، هذه المعاني هي التي يقال لها فوقية المنزلة والمكانة، وهي فرع عن فوقية الذات. ومن لا يؤمن بفوقية الذات وادعى أنه يثبت لله تعالى ما في نفسه من المكانة والمنزلة والتقدير متناقض، كيف ذلك؟ إن لم تثبت فوقية الذات، أنت لم تثبت حقيقة الرب سبحانه وتعالى، الله له ذات، ليس وجوده وجودا خياليا، ليس وجوده كوجود الهوى الموجود في كل مكان وفي كل شيء، وجود حقيقي، ذات حقيقية عالية على جميع المخلوقات. إن لم تؤمن يقينا بأن وجود الله وجود خارجي ليس وجودا ذهنيا فقط، الخيالات وجودها وجود ذهني الموجود في الأذهان قد لا يكون موجودا في الخارج، فالله سبحانه وتعالى موجود وجودا حقيقيا. إذا كان وجود هذا المخلوق الذي بين يديك وجود حقيقي، ووجوده وجود خارجي ليس في ذهنك فقط بل موجود في ذهنك وفي خارج ذهنك، كيف تجعل وجود الله وجودا ذهنيا فقط لا وجود له في الخارج؟ ومن لا يؤمن بأن وجود الله وجود خارجي، أي وجوده وجود حقيقي، إذا كان وجودنا وجود حقيقي فيجب أن تكون الحقيقة في الله أجلى وأعظم في وجود الله تعالى، لأنه هو الذي أوجدنا. إذا كان وجود الله وجود خيالي في الذهن فقط ليس له وجود حقيقي في خارج أذهاننا، كيف نؤمن بوجودنا الحقيقي الخارجي ونحن لم نؤمن لا قدر الله ذلك بوجود الله الخارجي الحقيقي؟ هذا إيمان غير صحيح. يجب أن تؤمن بأن الله موجود وجودا حقيقيا لا وجودا خياليا، وأن الله فوق جميع المخلوقات لا يعلم كيف هو إلا هو. لا تستغرب لتقول كيف أؤمن بموجود لا أرى ولا ألمس ولا أشم إلا أدرك بأي حاسة من الحواس، وأنت تؤمن بوجود روحك، روحك لا تراها ولا تسمعها ولا تشمها ولا تلمسها بأي حاسة من الحواس، إنما تعلم روحك بصفاتها. الروح لها صفات، تصعد وتنزل وتقبض، بهذا تعلم روحك بصفاتها. فإذا كنت تتصور أنت تتكون من ذات، من جسم وروح، ولو خرجت هذه الروح صرت كلا شيء، جثة غير مرغوب فيها، ويتمنى الناس أن يتواروا، أن يبعدوها من أنفسهم لئلا تتعفن. هذه الروح اللي هي حقيقة وجودك لا تعلم كيف هي، فهي خلق من خلق الله فيك وفي كل إنسان. إذا كنت قد آمنت بمخلوق فيك ولا تدري أين هذا المخلوق، في رأسك، في رجلك، في ظهرك، لا تعلم، ولكن تؤمن إيمانا يقينا بأن فيك روح ولا تعلمها، كيف تستغرب أن يكون الرب سبحانه وتعالى موجودا وجودا حقيقيا ولكنك لا تراه؟ وقد أخبر الصادق المصدوق رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما تواتر عنه بأن المؤمنين سوف يرون ربهم في الآخرة، وأخبر لما ذكر قصة المسيح الدجال الذي سيبتلي الله به العباد في آخر الأيام، أيام الدنيا، ومعه الجنة والنار. هناك ما يدعو ضعاف الإيمان إلى الإيمان به بأنه رب، لذلك نصح كل نبي أمته لأن يستعيذوا من فتنة المسيح الدجال. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام المسيح الدجال قال لهم إن ربكم لا يخفى عليكم، يعني لا تغتروا بما سيظهر للمسيح الدجال لو أدركتموه من الجنة والنار، وأنه يحيي ويميت، وأنه يفعل ويفعل، لا تظنوا بأنه هو الرب. وذكر الفوارق بين الرب وبين المسيح الدجال، قال إن المسيح الدجال على الرغم من كل ما سيحصل له إنه ناقص، إنه أعور العين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور، أشار بيده إلى العينين. هذه واحدة. الشيء الثاني، ولتعلموا بأن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. العلامة الثانية بأن الله سبحانه وتعالى لا يرى في هذه الدنيا، والعباد لا يستطيع أن يثبتوا أمام تجلي الرب سبحانه وتعالى في هذه الدار، والجبل لم يثبت، وكيف بالبشر؟ ولكن الله سوف يعطي عباده المؤمنين وأولياءه الصالحين من القوة ما يجعلهم يثبتون أمام تجلي الرب سبحانه وتعالى في الجنة، ويكشف عن الحجاب ويرونه سبحانه. إذا لا تستعجل على رؤية الله تعالى، سوف ترى رؤية حقيقية كما ترى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، وكما ترى الشمس ليس دونها سحاب، رؤية حقيقية ثابتة يراه العباد في الجنة من فوقهم كما يخافونه من فوقهم. هذا هو الرب سبحانه، إنما يعلم، يعرف بصفاته وبأسمائه وبآلائه وبخبره، هو أخبر عن نفسه، وبخبر رسوله الصادق الأمين، لا كما يتخيل كل إنسان تخيلات لا تضيعوا وراء التخيلات، خذوا معرفة ربكم من كتاب ربكم ومن سنة نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام، لتعلموا بأن الله علي في قربه وقريب في علوه، فهو فوق سماواته مستوى على عرشه كما يليق به، فوق جميع المخلوقات، ومع ذلك هو معنا الآن يرانا ويرى أماكننا، مكان كل واحد منا، ويسمعنا ويسمع كلام كل واحد منا لا تخفى عليه خافية. سبحانه. هكذا يجب أن يؤمن العباد بربهم ويكونوا على يقين من وجود ربهم وأنه فوقهم، ومع ذلك هو معهم، معهم بعلمه وحفظه وكلئه، محيط بهم بعلمه، لا تخفى عليه شيء من أمورهم وشؤونهم، ولا يخلو مكان من علمه سبحانه. هكذا يجب أن يعرف الرب سبحانه وتعالى. أما دعوى إثبات بأن لله في نفوسنا مكانا ومنزلة، ثم لا يؤمن ذلك المدعي بفوقية الذات، لم يؤمن بحقيقته، كيف تكون في قلبه له منزلة ومكانة وأنت لم تؤمن بحقيقة وجوده؟ هذا ملخص ما قرأه الطالب.